نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعون الله تعالى وتوفيقه نبدأ بتفسير سورة القصص. السورة أداة القصص الذي ذكره الله جل وعلا في عدد من أحوال الأمم السابقة لأجل أن نعتبر ونستعظ مما فعلوا وحصل لهم، فإن قصص القرآن مقصود منه الاعتبار والاستعاظ واخذ الحيطة والحذر من قصص السابقين ان يحل بالانسان ما حل بهم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك ايات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بالحروف المقطعة طاء وسين وميم، وهذه الحروف هي من حروف المعجم، من حروف الهجاء. الإنسان إذا قرأ حروف الهجاء من الألف إلى الياء يجد من بينها الطاء والسين والميم. العرب عندما نزل عليهم القرآن لم يقبلوه ورفضوه، مع أنه جاء بأعلى أساليب البيان وأفصحها، وكان زمن نزول القرآن هو أعلى درجات وأزمنة الفصاحة في لغة العرب. فالجيل الذي نزل عليهم كانوا هم أفصح العرب، أفصح ممن قبلهم وممن بعدهم. و وكانوا يقولون عن هذا القرآن انه من اساطير الاولين وانه من قصص السابقين وانه ليس وحيا. فالله تبارك وتعالى افتتح عددا من السور بالحروف المقطعة ألف لام ميم حا ميم كاف يا عين صاد ألف لام ميم راء ألف لا ألف لام راء قاف نون وغيرها. ويعقب ذلك بالكلام عن الكتاب كقوله تعالى في هذه السورة تلك آيات الكتاب المبين، وفي غيرها تنزيل الكتاب ذلك الكتاب إنا أنزلناه. فيكون الحديث بعد هذه الحروف عن القرآن عن ذلك الكتاب. قال جمع من المفسرين إن البدء بها أي بهذه الحروف للتحدي، أي التحدي لهؤلاء المكذبين لهذا القرآن والذين يقولون إنه ليس كلام الله وأنه من كلام بشر أن يأتوا بمثله. هذا الكتاب تلك آيات الكتاب هي من جنس الطاء والسين والميم التي تعرفونها ويعرفها منكم الصغار والكبار من بدء الإنسان ينطق وهو يدرك هذه الحروف 28 ألف باء تاء تاء جيم حاء خاء دال دار راء إلى الياء. وكل حروف القرآن من أول الفاتحة إلى آخر الناس هي مكونة من هذه الحروف 28 ومنها الطاء والسين والميم. ومع هذا يتحداكم ربكم جل وعلا أن تأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن. هذا القرآن الذي تقولون إنه ليس من عند الله، إذا كان ليس من عند الله فهم عندي من؟ من عندي أناس مثلكم، إذا ائتوا بمثله، ائتوا بعشر سور ائتوا بسورة واحدة. فعجزوا عن ذلك كله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو مكون كله من هذه الحروف التي تعرفونها جميعا، ليس فيه حروف أخرى لا تجيدونها أو لا تستطيعون الإتيان بها والنطق بها، لا، كل حروف القرآن من هذه 28 ليس فيها حرف زائد عن هذه 28. ومع هذا تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله ولو من قصار السور فعجزون. ولهذا إذا جاء أحد يزيد في القرآن آية أو غيرها سرعان ما ينكشف، لأن نسق القرآن ونظم القرآن غير كلام البشر. يقول جل وعلا طاء سين ميم تلك آيات الكتاب المبين، أي الآيات التي سنتحدث عنها والآيات التي سبقت الإشارة إليها في سور أخرى هي آيات القرآن البين الواضح. فالكتاب هو القرآن، والمبين بمعنى البين، والآيات هي الآيات القرآنية الجمل التي أنزلها الله في هذا القرآن، ويشمل أيضا الآيات الكونية التي يذكرها الله جل وعلا. نتلو عليك والمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم. ونتلو بمعنى نذكر ونقرأ ونبين من خلال الرسل، وهم جبريل عليه السلام الذي ينزل بالقرآن. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق. نبأ أي خبر وقصة وأحداث. نبأ موسى عليه السلام وهو النبي المصطفى أحد أولي العزم عليهم الصلاة والسلام. من نبأ موسى وفرعون، وفرعون هو طاغية الفساد الذي ادعى الألوهية والربوبية، ادعى أنه إله وأنه رب وأنه المالك، ويقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. فالله تعالى يتلو علينا من نبأه أي بعض خبره، فمن هنا للتبعيض، من نبأ موسى وفرعون أي من خبر موسى مع فرعون، حيث أن الله تعالى أرسل موسى إلى فرعون. وسبق أن تكلمنا عن قصة موسى مع فرعون، وهو أنه ذكر له الكهان أو رأى في المنام أن ملكه سيزول على يدي شخص من بني إسرائيل من سلالة يعقوب، وكان هؤلاء يعيشون في مصر عقب يوسف عليه السلام، تناسلوا وتكاثروا وعاشوا في مصر، وهؤلاء كانوا على التوحيد وكانوا على الملة التي تركهم يوسف عليه السلام عليها. فرأى في المنام أو أخبر من الكهان أنه سيزول ملكه على يدي شخص يولد في بني إسرائيل، فقرر أن يقتل كل ذكر يولد لنساء هؤلاء القوم، وقام وفرق بينهم وبين القبط، وأوجد بينهم الشحناء والنزاع حتى لا يتعاونوا على الإطاحة به وإسقاط حكومته. وكان هؤلاء القوم هم الذين يخدمون عنده، فكان يذبح الرجال ويبقي النساء للخدمة. فقال له وزراءه هذا يتسبب ان لا يوجد عندنا عمال، ونحن نحتاج للعمال، ووجود هؤلاء يشتغلون عندنا فيه نفع لنا. فغير رأى وقال اذا سنة نذبح الذكور وسنة نتركهم. فولد هارون في السنة التي ليس فيها ذبح، وولد موسى في السنة التي فيها الذبح، فأي امرأة يعلم أنها حامل يتابعونها، فإذا ولدت أخذوه وذبحوه وانتهوا منه. فلما حملت أم موسى بموسى عليه السلام كانت في كرب وهم وغم، فرحت بولدها هارون وعاش معها وتتمنى ان يكون حملها الثاني مثل حملها الاول، ولكن ليس لها من الامر شيء. فلما انها وضعت موسى أنزل الله تعالى في روعها وألهمها وأوحى إليها بأن تحافظ على هذا الولد، وإذا خافت عليه من الجواسيس الفرعونية أن تلقيه في اليم ولا تخاف. وأوحى الله تعالى إليها أنه سيردها وأن سيرده إليها وسيجعله من المرسلين. فاطمأنت فلما بلغها الخبر قرب جنود فرعون وضعته في تابوت في صندوق من الخشب وألقته في البحر. وقيل انها ربطته بحبل، ولكنه انطلق من الحبل لامر اراده الله وصار يطفو في البحر. وكان فرعون يتمشى مع زوجته على الشاطئ على النيل، فراى هذا الصندوق وطمع فيه للاطلاع والاكتشاف، فتناوله او ناوله اياه بعض جنوده فوجده غلام، ورأته امرأته وهي معه فوقع حبه في قلبها ورأت فيه نورا يتلألأ، فدفع بالصندوق ومن فيه للقتلة. قالت لا لا تقتلوا، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وفرعون عقيم لا يولد له، فما دام أصدرت أمرها زوجة من يدعي الألوهية والربوبية لا أحد يستطيع أن يعترض عليها حتى فرعون، ما دام أنها قالت لا يقتل إذا لا يقتل. هذا الطفل أو هذا الرضيع صار يبكي جائع يحتاج إلى مرضعة، فجاءوا بالمرضعات من القصر فلم يقبل ثدي أي منها، فصاروا يبحثون له عن مرضعة، ولأن أمه عندها يقين بأن يرد إليها قالت لأخته قصيه، يعني تابع حالته عن بعد، فبصرت به عن جنب أي عن بعد وهم لا يشعرون، وقالت ترغبون أن أفترع عليكم فيه مرضعة أعرفها جيدة تناسب قد يناسبها او يناسبه ثديها، ففرحوا فرحا عظيما، فاستدعوا امه للقصر او انهم اخذوه لها، فقبل ثديها وسكت عن البكاء والصراخ. ثم صاروا يترددون به عليها ويدفعون لها الأجرة يوما بيوم، ترضع ولدها وتطمئن على صحته وتفرح به وتعطى أجرة. ولهذا يمثل بهذا المثال فيقال مثل أم موسى ترضعه ترضع ولدها وتأخذ أجرا عليه. نشأ هذا الرضيع والطفل والشاب في بيت فرعون، إذن نبأ موسى وفرعون نبأ غريب وعجيب، حيث أن من سيطيح بهذا الملك هو الذي تربى داخل هذا الملك، نشأ فيه وتربى فيه وهو الذي أطاح به، وهذا هو مصداق الأخبار التي جاءت إلى فرعون، ولكن ما أراده الله لا بد أن يقع. فالحذر لا ينجي من القدر، والأمر إذا أراده الله لا يجره حرص حريص ولا يمنعه كراهية كاره، إلى آخر ما في قصة موسى مع فرعون. يقول جل وعلا: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، أي بالصدق، وليس أساطير الأولين وليس قصص السابقين، وإنما هي أخبار حقيقة، وهي أيضا أخبار جاءت ببيان الحق الذي جاء به موسى عليه السلام لدعوة فرعون للتوحيد. من الذي يقبل هذا؟ قال: لقوم يؤمنون. فالذين يؤمنون هم الذين يقبلون هذا القصص، وأما الكفرة فإنهم يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن، وهذه أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه. فالذين يصدقون بهذه الأخبار هم أهل الإيمان. فالله تعالى يتلو على محمد صلى الله عليه وسلم هذا القصص لأجل أن يبلغه لكم أنتم يا أهل الإيمان. إن فرعون علا في الأرض، يعني طغى وتجبر وأفسد، عاد في الأرض فسادا، جميع أنواع الكفر والفجور والفساد والإذاء للناس فعلها، تسلط على الناس بكل أنواع العذاب وآذاهم بجميع أنواع الأذية، فهو على حيث ادعى الألوهية والربوبية، على في الأرض وجعل أهلها شيعا، أي فرقا متناحرة، كل يعادي الآخر ويشك فيه. فالشيع هي الفرق، وشيعا بمعنى فرقا متناحرة متعادية، جعلهم لأجل أن يحقق السيادة عليهم، فيكون كل جزء ضعيف لا أن يجتمعوا عليه. وهذه السياسة معمول بها الآن عند الغربيين، يقولون السياسة فرق تسد، فرق تسد، الناس الذين يجتمعون أوجد بينهم خلاف فيصير كل واحد الوحدة، بينما لو اجتمعوا صاروا قوة. مثلا هذا العود، عود المسواك، يستطيع كل واحد يكسره، لكن لو جمعت عشرة وربطتها جميع ما تستطيع تكسرها. كذلك المسائل الاجتماعية في الأمم، إذا أن الناس تفرقوا صار كل واحد يؤكل وحده ويكسر وحده ويتلف وحده، وإذا اجتمعوا شكلوا قوة أمام العدو. فهذا الذي فعله فرعون، جعل أهلها شيعا، يستضعف طائفة منهم، والمراد بهذا بهذه الطائفة هم بنو إسرائيل نسل يعقوب عليه السلام الذين كانوا على الإيمان ولم يكونوا على منهجه وهو عبادة فرعون. يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم، هذا بيان معنى الاستضعاف. كيف يستضعف؟ قال: يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، فحكم على البنين بالذبح وعلى البنات بالبقاء للخدمة والاستمتاع، لأنه كان يسترقهن ويجعلهن إماء. إنه كان من المفسدين، هذه شهادة الله تعالى على فرعون بأنه من المفسدين، ولهذا سمى بلده دار المفسدين، فبسبب أفعاله وتصرفاته صارت محلا للفساد في زمنه وتطهرت بعد ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، أي نظهر فضلنا، يقول الله تعالى نريد أن نبين فضلنا على هؤلاء الضعفاء بإعجازهم ورفعة شأنهم. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، أي قادة وعلماء وحكام وأمراء، بدلا من أن يكونوا عبيدا ومماليك، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، أي الذين يرثون هذه الأرض التي علا فيها فرعون وطغى فيحلون محلا. ونمكن لهم في الأرض، أي يكون لهم الكلمة والمكانة وتدبير الأمور في هذه الأرض التي كان فرعون يتصرف فيها. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم، أي من هؤلاء الضعاف المستعبدين، نري ذاك الطاغية وأعوانه، وأبرزهم هو هامان وهو وزيره الأول، الوزير الأول عنده الذي يشاركه في همومه وآماله، وجنودهما أي أتباعهما من القرد. نري فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل ما كانوا يحذرون، أي الذي كانوا يخافونه، وهو الإطاحة بهذه الحكومة وزوال فرعون وحكمه وسلطته، وقد تم هذا. الله تبارك وتعالى ذكر قصة موسى مع فرعون بالتفصيل، وسنتناولها بالتفصيل إن شاء الله عند الحديث عليها آية آية في الدروس المقبلة، ولكن أود أن أنبه إلى بعض المسائل. المسألة الأولى هي أن الإنسان إذا أصابه كرب أو شدة أو هم أو غم فعليه أن يفزع إلى الله تعالى ويلتجأ إليه، لأنه هو الذي بيده تفريج الكروبات، وهو الذي بيده تدبير الأمور، والمخلوقون قدراتهم وإمكاناتهم محدودة على وفق نظراتهم القريبة، والأمر كله لله. والمسألة الثانية هي أن الإنسان قد يظهر له أمر من الأمور يسره، ثم يتبين في الحقيقة أنه ضرر عليه. فالميزان الذي يجب أن يعتبره الإنسان ويجعله ميزانا يسير عليه هو موافقة عمله للشرع أو مخالفته، فما وافق الشرع فيفرح به الإنسان ويسر، وما خالفه فليعلم أن ما هو استدراج. فالله تبارك وتعالى مكن لفرعون وأعطاه الفرصة حتى ذبح من ذبح بالآلاف، بعشرات الآلاف أو مئات الآلاف، جلس سنوات وهو يذبح، ومع هذا الأمور مستتبة له وهو يعيش مرتاح وليس عنده مشكلات، ويرى أن الأمور تمشي على الخطة المطلوبة، وأنه سوف يصل إلى النجاح التام حتى ينتهي من هذه الدنيا ولم يحصل له إزالة. فهذا النوع من العطايا من الله له على ظلمه وفساده وغيه إنما هو للاستدراج. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. فالإنسان إذا كان يعمل أعمالا تخالف شرع الله ويرى النعمة تحيط به فليس هذا علامة على صلاح عملك أو أنك محبوب من الله، وإنما هو استدراج لك لتستمر في فسادك وعنادك ثم يحل بك العقاب ولا تستطيع دفعه. الأمر الثالث هو أن الإنسان عليه أن ينتظر الفرج من الله تعالى مهما عظم الخصم وتسلط العدو وقويت شوكته، فإن الله تعالى يمهل ولكنه لا يهمل. والأمر الرابع هو